الجزيرة بودكاست. خلفهما علما بلديهما، وقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قسماً بألا يتسبب في أي ضرر لمصر.
والله
لن نقوم بأي ضرر،
لن نقوم بأي ضرر
للمياه في مصر.
للمياه في مصر.
كان هذا بعد جولة مفاوضات ثنائية بشأن سد النهضة الذي اعتبره أبي أحمد بعد سنوات مسألة سيادية لبلده لا يمكن تقديم تنازلات بشأنها، لتعلن حكومته نيتها البدء بتخزين المياه في خزانات السد، ما سيؤثر على تدفق مياه النيل ويسبب أزمة عطش للأرض والإنسان في مصر والسودان. فكيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ وما خيارات البلدين العربيين بشأن أزمة مياه النيل؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. ضيفنا اليوم الباحث المصري شادي إبراهيم، معد بحث سد النهضة خيارات مصر الصعبة. أهلا وسهلا بك أستاذ شادي.
أهلا وسهلا أستاذ خديجة.
أستاذ شادي إبراهيم، كيف وصلنا برأيك إلى هذه اللحظة بحيث تقول إثيوبيا إن قضية السد، سد النهضة، قضية سيادية بالنسبة لها وستبدأ في ملئه خلال هذا الشهر، شهر يوليو؟
من الطبيعي جدا أن إثيوبيا تصرح بمثل هكذا التصريحات. هم مقبلون على انتخابات في أغسطس القادم، ومسألة سد النهضة هي من ضمن الملفات ذات الأولوية الأولى في الخطاب الانتخابي الموجه للجمهور الداخلي، وبالتالي جميع الأحزاب وبما فيهم أبي أحمد وغيرهم يستخدمون الملف مسألة ذات طبيعة سياسية داخلية أكثر من كونها فقط هي وضع ند مع مصر. يعني في زيادة تعداد السكان اللي موجود في إثيوبيا ومشاكل الفقر الموجودة هناك داخليا، كان طبيعي جدا ان هم يتوجهوا الى التنميه، خاصه ان اثيوبيا يعني حصل عندها تغيرات سياسيه داخليه، وحصل هناك انفتاح، وحصل هناك تغيرات في ملفات زي حقوق الانسان، تم الافراج عن الوفات، تم اعتقالهم من جماعه المورو، في تغيرات كبيره جدا تحصل هناك، وابي احمد هو الان متصدر تلك التغيرات من خلال ان هو كان عين وزير الدفاع من مراه، قام بتغيير العديد من الشخصيات اللي كانت محسوبة على النظام القديم، وبدأ يعمل نوع من أنواع التوازن الداخلين. فملف سد النهضة بالنسبة لهم هو ملف حيوي ومهم،
وهو حيوي ومهم أيضا بالنسبة لمصر. نحن نتحدث عن مشروع يشكل يعني مسألة حياة أو موت بالنسبة لي الطرفين، لمصر وإثيوبيا. حدثتنا الآن عن الجانب الإثيوبي، ماذا عن الجانب المصري؟
المشكلة عند الجانب المصري هناك اختلاف، يعني عندما ننظر إلى الأوضاع السياسية الداخلية داخل مصر وداخل السودان، فنرى أنها يعني من بعد الثورات أخذت تتراجع في أن مؤسسات الدولة كالمجلس العسكري والمؤسسة العسكرية أخذت بدل من أنها تقوم بحماية الأمن القومي المتعلق بمصر أو حتى بالسودان، أخذت تهتم بالشأن السياسي الداخلي، وبالتالي حصل انحراف في السياسة الخارجية، خاصة يعني مع قدوم السيسي على رأس السلطة. يعني تم التعاون في ملف سد النهضة بشكل سطحي جدا، يعني أنا لا أعتقد أن مؤسسات كالمخابرات العامة أو حتى مستشارة كمستشارة الأمن القومي كفايز أبو النجا أو حتى من في داخل وزارة الخارجية ينصحون حتى بإمضاء اتفاقية كاتفاقية 2015 التي أمضى عليها السيسي، لأن هناك خلل كبير جدا في الاتفاقية.
ماذا تقول هذه الاتفاقية أستاذ شادي؟
اتفاقية المبادئ اللي قام السيسي بالإمضاء عليها في 2015 أعطت شرعنا لوجود السد، مصر والسودان باعتبارهم دول مصب.
كيف بدأت المشكلة من بدايتها أستاذ شادي؟
منذ البدايات المشكلة بدأت خلال الحرب الباردة عندما قامت أمريكا وإسرائيل بتحديد موقع السد من أجل إضعاف والضغط على مصر في مواردها المائية. مصر تعتمد بنسبة أكثر من 98% من حجم الصناعة والزراعة على مياه النيل، وبالتالي أي تقليل في حصة مصر المائية سينعكس الموضوع على مستوى اقتصادي وعلى مستوى اجتماعي وعلى مستوى سياسي، وتسبب في كوارث داخلية.
وهنا نتحدث عن أي سنوات؟
خلال الحرب الباردة. يعني مصر لم تكن من ضمن دول فقر المائي، لكن الآن مصر أصبحت من أكثر دول التي تعاني بفقر المياه، اللي هو هناك معيار اللي هو 1000 متر مكعب لكل مواطن. مع زيادة تعداد السكان في مصر والسودان، أدخل مصر والسودان من ضمن دول شديدة الفقر المائي.
كيف برأيك أستاذ شادي أثرت الخلافات السودانية المصرية لصالح قوة الموقف الإثيوبي؟ لأنه لا ننسى أن إثيوبيا استغلت بالفعل خلافات مصر والسودان لتقوية موقفها في موضوع بناء سد النهضة.
كانت السياسة الخارجية تجاه فترة حكم البشير ما بين مصر والسودان كانت يعني تشهد توتر شديد، ولا تزال يعني حتى الآن يعني لا توجد علامة استقرار، لكن مع أنه في تغير نوعا ما في السياسة الخارجية تجاه ملف سد النهضة من جهة السودان. لكن بشكل عام السلوك الذي حدث، السيسي دعم مجموعات ذهبت إلى دارفور من اتجاه ليبيا واتجاه جنوب السودان، دعم في قاعدة ساوة عندما ذهب مجموعة من جيش تحرير السودان، حركة جيش تحرير السودان من قاعدة ساوة في إريتريا إلى الدخول داخل عمق السودان. طبعا كل هذه التحركات سببت بسياسة سلبية من السلطة في السودان تجاه ملف سد النهضة من أجل الضغط على مصر. لكن المشكلة أن مصر والسودان كلاهما سيتأثر من بناء سد النهضة. طبعا السودان بشكل أقل من مصر، لأن عند السودان هناك موارد أخرى.
ما هي الموارد الأخرى بالنسبة للسودان؟
مياه الأمطار. يعني مشكلة السودان في موضوع الفقر المياه هو مشكلة اقتصادية أكثر من كونها مشكلة مصدر مياه. لكن في مصر هي مشكلة مصدر مياه أن هي تعتمد بشكل أساسي على المياه، لكن السودان من خلال مياه الأمطار تستطيع تعويض الفرق.
ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها. ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. كي نفصل أكثر في موضوع الخلافات السودانية المصرية، نتذكر أنه الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الرئيس السابق أو المخلوع، كان قد زار إثيوبيا سنة 2017 وقال إن أمن السودان من أمن إثيوبيا وإن أمن إثيوبيا من أمن السودان، وكان قد فهم هذا الكلام على أنه موجه إلى مصر.
طبعاً إحنا لا نقصد بهذه الكلمة أي دولة أخرى. إحنا عندنا حدود طويلة جداً مع إثيوبيا، عندنا تداخل في الحدود ده، في الحدود الآن حدود رسم الاستعمار، فبالتالي في تداخلات طبيعية وحركة سكانية ومصالح عبر هذه الحدود.
هذا تزامن مع المجموعات اللي ذهبت إلى قاعدة ساوة، ويقال أن تم تدريبهم من خلال المخابرات المصرية أو الجيش المصري، حركة تحرير السودان، وتم إنشاء وحدة على الحدود ما بين إثيوبيا وما بين السودان، قوات حدود مشتركة. يعني يتم قوات مشتركة ما بين البلدين على منطقة سد النهضة. فالتصريح هذا مع التصريح الذي قام به البشير حينها مع تشكيل تلك القوات هي رسالة لمصر بشكل أساسي. ومع قدوم عباس كامل على رئيس المخابرات العامة في 2018، أول زيارة قام بها إلى السودان لمحاولة تغيير السياسة مع السودان،
معادلة.
وفعلا كان هناك يعني خطوات بدأت تأخذ بشكل مختلف تجاه السودان من قبل المخابرات العامة،
وربما تغيرت الأمور الآن بعد التغيير الذي حصل في السودان، الثورة السودانية. بهدوء دبلوماسي وخلفه العلم الإثيوبي، بدا وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندرغاشو وكأنه يتحدث في شأن دبلوماسي عادي.
في مفاوضات سد النهضة، بدلا من تبني موقف يتسبب في خلق أزمة أخرى في المنطقة، وما نود أن نؤكد عليه أن النيل تجري فيه كميات ضخمة من المياه تفيض عن حاجة كل من إثيوبيا والسودان ومصر، ونحن سنحتجز كمية من المياه خلال موسم الأمطار فقط في شهري يوليو وأغسطس لننتج به الكهرباء، والمياه ستستمر بالتدفق عبر السد لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء، وهذا يعكس أن ما يثار حول أضرار السد على دول المصب هو محض دعاية.
اللغة الدبلوماسية الناعمة التي يتحدث بها المسؤولون الإثيوبيون تخفي وراءها موقفاً صلباً تجاه القضية الرئيسية، أي انخفاض تدفق مياه النيل إلى مصر وحجم الأضرار التي تعانيها الأرض والسكان. سشادي، كيف نفهم إذن حجم هذه الأضرار التي ستلحق بمصر ونقرب فهمها للمستمع؟
أولاً سيكون هناك قرابة 2 إلى 4 مليون فدان ستبور، وهذا بالتالي سينعكس على الزراعة وسينعكس على الصناعة. هناك قرابة 1200 مصنع إنتاج غذائي، خاصة أن مصر يعني ب60% تقوم بإنتاج غذائها، وبالتالي مع انخفاض قدرة المصانع مصر ستتحول من دولة تعتمد خارجياً على مواردها الغذائية، وستتأثر طبعاً حجم الصادرات الغذائية التي تصدرها مصر، وبالتالي سيحدث هناك موجة من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن.
هذا بالنسبة لمصر. أستاذ شادي، ماذا عن السودان؟
السودان تمر الآن بمرحلة انتقالية شديدة الحساسية، وبالتالي قرار السودان، يعني هناك دائما معادلة في العلاقات الخارجية ما بين مصر وأثيوبيا والسودان، كلما ضغطت مصر على السودان ذهبت السودان إلى أثيوبيا، وكلما ضغطت أثيوبيا على السودان ذهبت السودان إلى مصر، وبالتالي موقف السودان يعتمد بشكل أساسي على السياسة الخارجية من مصر وأثيوبيا. وموقف السودان هو موقف محوري في مسألة سد النهضة. إذا تحركت مصر والسودان بشكل في نوع من أرضية ثابتة ستضطر أثيوبيا إلى تغيير موقفها، والمشكلة الآن تكمن في أنه عدم وجود توافق ما بين الرؤية المصرية والرؤية السودانية من أجل خلافات تاريخية وخلافات حالية. يعني حتى الأطراف الحالية التي قامت بالثورة ترى أن مصر والإمارات تقوم بدعم أطراف لأجل ثورة مضادة، وبالتالي هناك نوع من التخبط الداخلي داخل السياسة الخارجية من مجلس السيادي، وبالتالي هناك يعني تقلبات تحدث داخل مجلس السيادي السوداني. هل هو سيتجه سياسة وطنية من أجل حفظ حصة السودان من مياه النيل؟ وهو نفس الموقف الذي يعني يجب أن تتخذه مصر والسودان سويا.
في ظل هذه الأضرار البالغة التي يبدو أن ملء سد النهضة سوف يخلفها على الحياة المعيشية للمصريين، وما يطرحه أيضاً من تحديات استراتيجية على صانع القرار في مصر، اختارت السلطات المصرية التوجه إلى مجلس الأمن. سامح شكري، وزير الخارجية المصري، نستمع إليه.
بخلاف ما قاله نظير الإثيوبي، لم تلمح مصر أبدا بشكل غير مباشر خلال السنوات الست الماضية إلى مثل هذا الاحتمال. في تصريحاته الأخيرة إلى الأسوشيتد بريس نجد من المستغرب أنه ربما تحدث عن الرغبة في الحرب، وأعتقد أن هذا غير مناسب وليست اللهجة المناسبة للاستخدام. لم نلجأ أبدا إلى هذه اللهجة، وسوف نتجنب التخمينات، ولكن بالتأكيد لهذه القضية تأثير مباشر على سبل عيش المصريين ومستقبل مصر ومصالحها، وسنقوم بكل ما هو ممكن للحفاظ على مصالحنا مثل ما تفعل أي دولة.
الخيار الأول هو حل اتفاقية المبادئ التي تم الإمضاء عليها سنة 2015 من خلال البرلمان. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، يجب أن يكون هناك تصعيد في السياسة الخارجية ويكون هناك حشد للأحلاف الموجودة حاليا. يعني هذا سؤال يجب أن يوجه للسعودية والإمارات، تقدم دعم اقتصادي كبير جدا لأثيوبيا، وبالتالي يعني حتى التحالفات، التحالف الاستراتيجي اللي موجود الآن مع السعودية، يجب أن يتحط تحت محك. هل أنتم همكم النظام في مصر؟ هل أنتم همكم المصلحة المصرية؟
طب مصر هل لديها خيارات أخرى يمكن أن تعوض مثلا ماء النيل؟
تاريخيا مجرد أن كان منسوب النيل يهبط كان يخوم الملك أو فرعون يقوم بحشد الجميع الجنود والتوجه لوقف أي أعمال تقل من منسوب المياه. إذا قل حصة المياه فهي ستؤثر على الحياة بشكل عام في مصر.
شكرا جزيلا لك الباحث المصري الأستاذ شادي إبراهيم، حدثتنا عن خيارات مصر الصعبة الآن، وهي مع عنوان البحث الذي تقوم به حول سد النهضة وخيارات مصر الصعبة. شكرا جزيلا لك أستاذ شادي.
العفو. شكرا أستاذ خديجة.
كان هذا بعد أمس.